نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أن بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ثم أما بعد فإنه منذ أن صح عزمك في طريقك إلى الله تبارك وتعالى واستقامت سريرتك ونيتك في سلوك منهج أهل الحق وتلمس مواطن النجاة والابتعاد عن مواطن الهلكة ومنذ أن أفلت شمس معصيتك وهجرت طريق الشيطان واستنار لك ما يجب عليك تجاه مولاك وجب عليك أن تشمر ساعد الجد وأن تثبت للمولى تبارك وتعالى صحة النية والعزم. فإن دعاوى المحبة وزعومات جمع زعم وزعم الذين يحتضرون أنهم بمجرد بضع كلمات يسطرون بعد ذلك في ديوان المحبين والمخلصين فمثل هذا المسلك لا يسري مع الله تبارك وتعالى. فإنه كما قال بعض السلف فإن الله ناقض بصير يعلم حقائق الأمور ولا تنطلي عليه حيل المخادعين والخداع من شيم المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه من أعظم الآيات التي تنكد على الصالحين طاعاتهم وعباداتهم. فإن الذي يطيع الله عز وجل ويعبده بدون رغبة أكيدة ونية وعزم حقيقي فإنه معدود من المخادعين لله عز وجل أي معدود من المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لماذا؟ إذا قاموا إلى الصلاة يتظاهرون بأنهم يصلون يتظاهرون بالطاعة ولكن واقع الأمر أنهم لا يتحمسون للطاعة ولا يقومون بها كما يريد الله عز وجل. يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك السالك إلى الله عز وجل إذا أراد أن يصح سيره إلى الله تبارك وتعالى لا بد له من علم موثق صحيح وعمل صالح مبرور محفوف بعزم ومعونة وتوفيق من الله تبارك وتعالى حتى يستقيم له السير وحتى نستطيع الوصول على محطات الطريق ومن ثم الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فإن مسلك أو سبيل الله عز وجل
كما قال علماؤنا ليس بالمشي على الأقدام، السير فيه ليس بالسير على الأقدام ولكنه بسير القلوب، والمراد بالطاعات التي يحضر فيها القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكيف جاور ها هنا بين العمل وبين القلب؟ لأن العمل مهم، ولا يمكن أن يكون الإنسان صالح القلب بدون عمل. إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تدعي المحبة والولاية، أو كما يقول بعض الزاعمين أنا أشعر أن الله يحبني، أنا أشعر أن الله عز وجل يتولاني، ثم تفتش عن أعمالي وتفتش عن طاعاتي فتجد رصيده صفرا. فمثل هذا مغرور في زعمه ومحبته، أو كل مغرر به من الشيطان، وغركم بالله الغرور الذي هو الشيطان. فالذي يريد أن يثبت دعوى المحبة لله تبارك وتعالى وأن يصحح عزيمة القلب والسير إلى الله لابد أن يتجاور عمله مع قلبه، فيصحح العمل على وفق الشرع، ويصحح القلب على وفق النية السليمة التي يقبلها الله تبارك وتعالى، لأن القلب هو محل نظر الإله. وإذا استقام هذا الأمر في كل الطاعات فإنه يتأكد في المواسم التي يفيض فيها جود الله عز وجل وبره ويشمل ويعم كل الخلائق، في هذه المواسم التي لابد أن تتضاعف الهمم والطاقات والأعمال حتى يثبت الإنسان لربه أنه قاصد إليه قصدا صحيحا أكيدا. لأن مقتضى أن يبث الله عز وجل في أيام دهره أوقات ومواسم للطاعة أن الله عز وجل نجب الخلق إلى تشمير عزائمهم في هذه الأوقات، ومقتضى إدبار الناس عن هذه المواسم، مقتضى هذا الإدبار دليل على أن هذا المثلث زاهد فيما عند الله عز وجل. لذلك حينما تأتي المواسم زي موسم رمضان أو غيره من مواسم الطاعة وتجد من نفسك كسلا وفطورا، فاعلم أن مقام الله عز وجل في قلبك ضغط، أنك لا تعظم الله، أنك لا توقره. لأن القيم له كلام نفوس جدا في كتاب مفتاح دار السعادة، قال فيه ما معناه إن مقتضى توقير الله عز وجل كما استنكر الله على الكفار حينما قال صلوا تحت المسجد بارك الله فيكم، صلوا تحت المسجد وأوجبوا ثم ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال مقتضى عدم توقير الله عز وجل ألا يجد الإنسان في نفسه همة وعزيمة إلى الطاعة وجروحا ورغبة في فعلها في مواسم الطاعة. ده دليل على أنه بلغ به الزهد فيما عند الله عز وجل مبلغا عظيما. ودائما نمثل ويمثل العلماء مواسم الطاعة بتلك المواسم التي يطمعها ملوك الدنيا أيضا. ملوك الدنيا كده ليهم مواسم يتركوا فيها عن المسجونين ويهبطون على الفقراء فلو قيل إن ملكا يخرج في اليوم الفلاني على شرفته وينثر الدنانير والذهب والجواهر من الشرفة، لو قيل للناس ذلك ماذا يفعل الفقراء المحتاجون الذين يحتاجون إلى كل مال وكل درهم وكل دينار ينفقون منه؟ ماذا يفعلون؟ حيروحوا ينتهزوا هذا اليوم ويترصدون له. واحنا بنشوف بعض اللي بيصرفوا معاشات بيروحوا لمساجد البريد بيباتوا من بالليل عشان يستنى الطابور ويقدر يوصل يسحب يقبض المعاش قبل غيره. فكيف بمعاصم الطاعة التي أثبت الله عز وجل فيها وبث بين الخلق علما بأنه يغدق عليهم من البر وجزيل الثواب وعظيم الهبات ما لا يغدق في غيره من الأيام؟ مقتضى إقبالك على الله وحبك لما عنده ورغبتك فيما بيده عز وجل من الجزاء والنعيم أن تسعى وأن يكون في قلبك أن تكون في قلبك الرغبة والحرص على استغلال هذه المواسم. ومن أعظم المواسم التي نثبت لأنفسنا قبل أن نثبت لربنا أننا نحبه وأننا نسعى إلى أن نقدم له القربان الذي به يرضى عنا موسم رمضان، شهر رمضان المعظم الذي جعله الله عز وجل معيارا وميزانا للتفريق بين الصادقين في دعاوى المحبة ودعاوى الطاعة والإخبات والإنابة، وبين الكاذبين الذين يطلقون الدعاوى والزعومات بدون حساب. لأن الدعوة ببلاش، ممكن أي إنسان يقول أنا بحب ربنا، أنا عايز الجنة. كما أخبرت بعض الإخوة قلت له ماذا تريد، ما هي مقاصدك أهدافك في هذه الحياة؟ قال أريد الجنة. فقلت كلمة أريد الجنة تختزل في 8 حروف، أريد الجنة أو 9 حروف أو 10 حروف، وعشرة حروف تنطق بسهولة، ممكن تنطق في 1 أو 2 ثانية، ولكن حتى تترجم هذه الحروف إلى عمل يثبت أنك فعلا تريد الجنة ويثبت فعلا أنك تحب الله، هذا الأمر يحتاج إلى دماء، مش مجرد إلى نطق بحروف، يحتاج إلى دماء كما أنطقها الصحابة رخيصة لله عز وجل ليثبتوا صدق محبتهم لله تبارك وتعالى. إذن الأسماء التي ندفعها إثباتا لحسن أو لصدق رغبتنا فيما عند الله عز وجل أن نصدق في العزم والعمل. طيب شهر رمضان مقبل، قدامه كام كده شهر رمضان؟ 50 يوم، احنا في 10 رجب، يعني حوالي، لا مش 50، لا 40، حوالي 40 يوما. ليه احنا في رجب 20؟ صح، في 50 من التعجب، في 50 يوم. ايا كان، فالاستعداد لهذا الشهر ما يجوز ان يكون الاستعداد له كما تعد له اهل الدنيا، ونحن لا نقصد باستعداد اهل الدنيا الاستعداد بالطعام والاستعداد بالتمثيليات والفجور، لا، فهذا ليس المقياس الذي نقصده، لان هؤلاء اصلا ساقطين من المعايير. نحن نقصد باستعداد اهل الدنيا اي الذين هم من اهل الدنيا ويستعدون لرمضان قائلين انا ساتوب عندما ياتي شهر رمضان، ساصلي الجماعه عندما ياتي شهر رمضان، مش هقول بقى اللي بيقول انا هصلي او ان ما يصليش ومستنى لما يجي شهر رمضان، عشان يصلي ده ساقط ايضا من الحساب، ساقط من الميزان بين الاثنين، من المعيار اصلا. نحن نقايس او نوازن بين فريقين، فريق يدعي انه يريد ان يبذل في شهر رمضان ويقول لما يجي شهر رمضان ده انا هقوم الليل واقرا القران واسوي واعمل، وفريق اخر يدعي نفس هذه الدعوه ولكنه يترجمها الى استعداد حقيقي. فإن الدعاوى ما لم يجب أصحابها لها بينات فأصحابها أدعياء، أدعياء يعني كذبة، غشاشة، مخادعون، ليسوا صادقين في دعواهم. طيب ما هي إذن علامة صدق الدعوة وصدق ما يدعيه الإنسان من أنه يريد فعلا الاستعداد لشهر رمضان؟ احنا نقول الكلام ده ليه؟ لأن الذين يدعون أنهم يستعدون لشهر رمضان بمجرد الكلام، هؤلاء يتبينون حقيقة مزاعمهم الكاذبة عند أول يوم. أول يوم يقول مثلا المستعد ده الأول لما يجي رمضان حصل لصلوات الجماعة في المسجد على طول، فيجي يتسحر المسكين أول يوم في رمضان، يتسحر يديها طبعا الأكل السلام أول يوم عشان يستعد، تضيع عليه صلاة الفجر. لماذا؟ بسهولة ضاعت عليه، لأن استعداده لصلاة الجماعة على هذا النحو إنما هو مجرد دعوة، نعم كاذب. إذا كيف يكون الاستعداد؟ كيف يكون الاستعداد حتى إذا ما صلينا التراويح؟ كثير من الإخوة يصلي صلاة التراويح ولا يجد لها ثمرة في قلبه، يخرج من صلاة التراويح زي ما دخل زي ما خرج، وربما يدخل رمضان ويخرج من رمضان مثل ما دخل مثل ما خرج، او مثل ما خرج مثل ما دخل. لماذا؟ لان الاستعداد للطاعة والاستعداد لاداء وتطبيق الطاعة على النحو الذي يجلب الثمرة لم يحصل من هذا المسكين، انما هو ادى الطاعات في شهر رمضان كما يؤديها في غيرها من الايام. سندرس ونتعلم ان هناك امور لا بد ان توطد وتوطن في النفس حتى يستطيع الانسان ان يحصل ثمرة هذه الطاعات. الصلاة العادية التي نصليها ما لم نستعد لها باستعدادات حقيقية لن تنتج ثمرة في القلب. صلاة التراويح مثلا ما يستفيد منك تيجي صلاة التراويح وانت متأكل الأكل او انت عايز تنام او انت مثلا عندك مشاغل، ما يستقيم كما يفعل بعض الاخوة ان يجي صلاة التراويح ويضيع صلاة العشاء. هذا دليل الحرمان، وهذا والعياذ بالله دليل على ان شو لما تخش المسجد في رمضان اول يوم تلاقي ثلاث ارباع المسجد بيقضي صلاة العشاء. دليل حرمان، دليل ان هؤلاء لم يستعدوا الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان، بل لم يفقهوا مقاصد الشر. بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فالأم المسكين ده يضيع صلاة العشاء عشان هو حيلحق صلاة التراويح، والمسكين لا يدري أنه بذلك استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. صلاة التراويح هي خير، ولكن تهاونه في صلاة العشاء دليل حرمان ودليل عدم فقه في أمور العبادات. إذا الاستعداد للطاعة ولمعاصي الطاعة تحتاج إلى تنظيم نفس، وتحتاج إلى علم، وتحتاج إلى فقه، وإلى مدارسة وتناصح. وفي أجل هذا البيان نقول إن تعلم مثل هذه القضايا مهم للأمور. الأمر الأول إن المسلم يسعى دائما إلى الترقي في مقامات العبودية. أدنى مقام مقام الإسلام، وبعدين الإيمان، وبعدين الإحسان. أولسنا مطالبين أو أولسنا كلنا يسعى إلى تحصيل مقام الإحسان؟ إيه هو مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حقيقة الحال هذا ليس تعريف الإحسان، خلي بالك تنبه، هذا ليس تعريف الإحسان، إنما هو تعريف بثمرة الإحسان. إنما إيه هو الإحسان؟ الإحسان من لفظه يعلم، الإحسان هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان. إن الله يحب المحسنين، أي المتقنين لأعمالهم لطاعتهم. فإذا أتقن الإنسان طاعته وصل بهذه الطاعة إلى الثمرة في أنه حيستشعر كأنه يرى الله في طاعته، يعبد الله كأنه يراه. لكن هل تعتقد أن الإنسان لا يتقن الطاعة ولا يحسنها ممكن يصل إلى هذه الدرجة أن يعبد الله كأنه يرى؟ من يصل؟ إذا يسبق هذا المقام القيام بمقتضى العمل، بمقتضى الإحسان، وهو إتقان العمل. إذا تدارس ما يجب أن نستعد به لشهر رمضان، صلي أحد المسكين. تدارس ما يجب أن نستعد به لشهر رمضان هو من مقتضيات سعينا لتحصيل مقام الإيه؟ مقام الإحسان. وأنا حاسس فينا أن بعض الإخوة يعني مقام الإحسان ده عنده مش مهم، او بيقول ايه يعني مشكلة الإحسان، يعني مش مشكلة يعني الإنسان ما فيش درجة. لا، من أعظم الحجب والحرمان أن تصلي أو كل أن تعبد الله عز وجل وأنت مبسوط ومبسوط عن الله تبارك وتعالى. من أعظم الحجب والحرمان أن ترفع يديك في الدعاء وأنت لا تشعر أن الله يسمعك. من أعظم الحجب أن تصلي ولا تشعر أن الله استجاب أو قبل صلاتك. مقام الإحسان يشعرك أخي أن الله عز وجل يتقبل طاعاتك. إنك أنت تستشعر مقام الإحسان ده دليل على أن الله أعطاك من الأمارات والعلامات التي تدل على قبول العمل. لأن مقام الإحسان ده ثمرة يعطيها الله عز وجل للإنسان. واضح؟ طيب، هذه واحدة من أهمية في دراسة ما يجب أن نستعد به لشهر رمضان. الأمر الثاني أننا نريد، ودي من فروض الكفاية عشان ما حدش يقول إن الاستعداد لشهر رمضان ده أمر مستحب مندوب، لا، نحن نريد أن نعيد أمجاد وماضي سلفنا الصالح في كل ما فطروه من بطولات في الجهاد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي العلم، ومن ثم أيضا في الطاعة والعبادة. نحن نريد أن نوجد للناس الأنموذج الذي به يحتذي وعلى منواله يسير. الناس لا يعرفون كيف كان السلف يعبدون الله، الناس لا يعرفون ويجهلون كيف كان السلف يطيعون الله تبارك وتعالى. فتحقيق هذا النموذج في واقع الناس فرض كفاية. وأهل السنة أجدر وأولى الناس بأن يروا الناس وأن يحققوا هذا النموذج في واقعهم. يبقى قضية الاستعداد لشهر رمضان عشان تحصيل هذه المقامات لم يعد أمرا مندوبا أو ترفيهيا أو اختياريا، لا، الأمر هنا بقى ترقى، لأنك مش بتقوم بالعمل ده لنفسك، لا، بتقوم به لتعليم الناس ولإرشاده ولتكون إماما للمتقين. أوليس ذلك من مقاصد عباد الرحمن؟ كانوا يدعون يقولون اجعلنا للمتقين إماما. فإمامة المتقين في ماذا؟ في إرشادهم، في تعليمهم، في كونهم نماذج ومنارات يستنير بها غيرهم من الناس، بل هم عباد الرحمن أو المتقون الحقيقيون. الأمر الثالث في أهمية دراسة هذه الأمور وفي هذا الوقت، أنا لا أقول هو مبكر، ولكن في هذا الوقت السابق لأوان شهر رمضان بكثير، بأيام كثيرة. لماذا؟ لأن النفوس أصلا مجدولة على الكسل والخمول، وتحتاج إلى استنفار العزم، واستنفار العزم لا يكون في يوم أو يومين. يعني إنسان مثلا طول السنة لا يقوم الليل، هل يعقل من يدرك رمضان يقول أنا أقوم الليل حقوم خمس ساعات؟ هل يعقل من الإنسان لا يقرأ في طول أيام سنته من القرآن الكريم في اليوم إلا لماما؟ إن ربنا بيوفقني، بل ربما لا يقرأ إلا ما يسمعه من الإمام في الصلاة. هل يعقل إن هذا الإنسان يجي في شهر رمضان يقول أنا حقرأ كل يوم ثلاث أجزاء، خمسة أجزاء، عشرة أجزاء؟ يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرور. يونس استنى ما استنى ما يجي شهر رمضان وانسحب، حتنشر وتجتهد. فإذا جاء شهر رمضان قال المسكين اليوم خمر وغدا أمر. نستنى بقى ونشوف، نستعد بقى، نستعد من أول شهر رمضان. هذا لا يجوز أو لا ينبغي. الاستعداد لابد أن يسبق لهذه الفترة الكافية حتى تتعود العزائم من الطاعات والعبادات ما به تقبل على هذا الشهر، والطاعة لها مواتية. يعني الطاعة لها مواتية، يعني يقبل على الطاعة بأريحية. يعني ايه بأريحية؟ يعني براحة، بإقبال، بشوق، برغبة، مش بتكاسل. لأن التكاسل دي من صفة عبادة المنافقين. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وبصفة يا اخواننا دايما نؤكد عليها، لابد أن تضع هذا المعيار في كل طاعات، كل طاعات، صلاة الفجر، صلوات الجماعة، قراءة القرآن، النوافل. إذا وجدت في نفسك كسلا اتهم نفسك بالنفاق. الآية تنطبق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن إذا وجدت نشاطا ورغبة وشوقا إلى الطاعة فهذا دليل الإيمان، فهذا دليل الإيمان. بين يدي شهر رمضان سفرنا قواعد وصفات وعلامات ونصائح بها يستطيع الإنسان أن يتلمس الدرب والسبيل الصحيحة التي بها يستطيع تعويض نفسه على الطاعة والإقبال على العبادة بدون كسل وبدون خمول. وهذه القواعد التي سنذكرها، يعني الدروس نرجو أن نفرغ من هذه الدروس، دروس الاستعداد لشهر رمضان، في أربعة أو خمسة محاضرات على الأقل. لكن نقول إن هذه القواعد والنصائح يا إخواني ستظل رسوم وإشارات، يعني ستظل عبارة عن كلمات مسطورة ما لم تتفاعل معها تنفيذا وتطبيقا، وما لم توجد في قلبك استعدادا وشوقا وعزما. أما إذا كانت مجرد كلمات تقرأها ولا تطبقها فلن يجي هذا الأمر معك شيئا. فلابد من يعني التأكيد على أن هذه القواعد ليست قوانين رياضية، إنما هي من باب أحرى تمارين رياضية. ولا أقصد بالرياضية نسبة للرياضيات، بل أقصد بالرياضة البدنية، من رياضة النفس. تمارين رياضية تحتاج إلى تمارين كما سيأتي، تمارين تعود نفسك عليها وتتمرن على فعلها حتى تقدم على هذا الشهر وقد وفقك الله عز وجل بقلب راغب في العبادة والطاعة. أولى القواعد التي لا بد أن يفهمها المستعد لشهر رمضان. إحنا قلنا إيه المقصود من هذه القواعد؟ واحد بيقول تنشيط الهمم، تمرين على النشاط. المقصود من هذه القواعد كما ذكرنا تأسيس النفسية، عشان ندي أكاديمية شوية للدروس دي. الغرض من هذه القواعد تأسيس النفس أو تأسيس النفسية ذات العزيمة القوية القادرة على إتيان الطاعة في رمضان بدون كسل أو خمول. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تكون هذه القواعد تصب حول هذه القضية. القاعدة الأولى في الاستعداد لشهر رمضان بعث واستثارة الشوق إلى الله. على مر الأيام والليالي يخلق الإيمان في القلب وتصدأ أركان المحبة، فتحتاج أيها المؤمن إلى من يهبك سربالا إيمانيا جديدا تستقبل به شهر رمضان. مع مرور الأيام والليالي طول السنة معاصي، بلاش المعاصي، مع أن المعاصي هي الأصل في التأثير على النفسية، في إضعاف النفسية، لكن أنا بنقول مع ذلك حتى لو فرض أن إنسان لا يرتكب معاصي طول السنة، عشان ما عادش شهر ما عادش معاصي، طيب ماشي، حتى لو ما عادش معاصي، حتى لو كنت قانون المعاصي، مجرد مرور الأيام والليالي والشهور عليك دون اجتهاد ده بيؤدي إلى إنجاز التعبير تنحيف، الجسم يتنحف على الكسل، مش متعود على الاجتهاد في الطاعة، على قيام الليل، على ترداد الذكر، على تلاوة القرآن، فلما تيجي تجتهد هتجد تعب وكسل وخمول، وهتجد يعني صعوبة في الاتيان للطاعة. مجرد عدم الاجتهاد هيؤدي للإنسان إلى الخمول. إذا يحتاج الإنسان إلى تجديد هذا الشوق، لأن الطاعة إذا لم تؤتى بشوق لم يأتيها الإنسان أصلا إلا وهو كسول. والفرق بين المؤمن وبين المنافق أن المنافق يأتي إلى الطاعة وهو كسول، والمؤمن يأتي إلى الطاعة وهو مشتاق. شوف في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد. يعني معلق بالمساجد؟ يعني يطلع بره المسجد يرجع بيته قلبه مشتاق، مش لاقي قلبه، قلبه ضايع. فين قلبه يا اخوانا؟ قلبه في المسجد. أول لما يجي المسجد يستريح، يكل، يهنأ، يسعد، يطمئن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي. ودي علامة من العلامات، علامة العلامات عليه، إنك لو دخلت المسجد ووجدت ضيقا في نفسك ورغبة في الخروج من المسجد، مش هنقول حاجة تانية زي ما نقول، مش هنقول معك عفريت ولا حاجة، لا، هنقول ده دليل على أنك لست تقيا. المسجد بيت كل تقي، مش كل إنسان بيستريح في بيته. طيب، عدم راحتك في المسجد دليل على أن المسجد ليس بيتك، إذا لست تقيا، إذا تحتاج إلى مراجعة لصفات التقوى حتى تحصل هذا الأمر في قلبك. وأصل القدرة على فعل الشيء معونة الله ثم مؤونة العبد، ونعني بالمؤونة رغبته وإرادته. يعني الله عز وجل لا يوفق للطاعة إلا إذا كان العبد عنده إرادة، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. من ابتدى العبد؟ طيب ابتداء العبد ده هل ممكن يحصل بدون ما يكون في شوق؟ مش ممكن. العبد لا يبادر إلى فعله إلا إذا كانت له مصلحة في هذا الفعل. هذه المصلحة مش شرط تكون مصلحة مادية محسوسة، لكن قد تكون مصلحة معنوية، ونقصد نحن المصلحة المعنوية. فالشوق إلى الله عز وجل هو الذي يصحح إرادتك ويعينك على البداءة إلى الله عز وجل، وهذه البداءة هي المطلوبة حتى تحصل الخطوة الأخرى إلى الله عز وجل. تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي جراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فلا بد من إشارة كوازم شوفك إلى الله عز وجل حتى تليل لك الطاعات فتؤديها ذائقا حلاوتها ولذتها. وأية لذة يمكن أن تحصلها من قيام الليل ومكابدة السهر ومراوحة الأقدام المتعبة أو ظمأ الهواجر أو ألم جوع البطون إذا لم يكن ذلك مبنيا على معنى وعجلت إليك ربي لترضى؟ هذه قال موسى لما ناداه ربه واستدعاه. قال أبو حيان الحندلسي في قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لما ربنا اختار موسى مع موسى 70 قوما 70 رجلا من قومه لميقاته، فموسى تعجل الميقات ومشي وسار قبل قومه وعجل الى الله عز وجل. فربنا قال له يعني فين 70 بتوع قومك؟ قال هم أولئي على اثري وعجلت اليك ربي وراي، لكان عجلت اليك ربي لترضى. وهذا هو شعار المؤمنين. قال ابو حيان في تفسير هذه الآية لما نهض موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن حيث كان الموعد أن يكلم الله موسى بما فيه شرف العاجل والآجل، رأى على وجه الاشتهاء أن يتقدم وحده مبادرا إلى أمر الله وحرصا على القرب منه وشوقا إلى مناجاته. إذا ده معيار للطاعة. لما يؤذن للصلاة فتجد في قلبك الشوق لتلبية نداء الله عز وجل، ده دليل على ان عندك الشوق. لكن لما تجد ان الطاعات التي تأتيها على كسل على وجل على ثواني، فهذا دليل على ضعف الشوق او على موت الشوق. كما في اللي فيه ناس الشوق بينه وبين الله ميت، مش مشتاق لربنا، يعني مش مشتاق لربنا، يعني ربنا ده ساقط من حسابه والعياذ بالله. الدليل على ذلك ان تعد صلاة الجماعة مش مشكلة، ما حصلش حاجة، لم ينقلب في امره اي شيء. يعد اليوم من غير ما يقرأ قرآن ما حصلش اي اشكال. يعد اليوم من غير ما يقرأ اذكار الصباح والمساء هو زي ما هو، ما حصلش اي مصيبة. دليل على ماذا؟ دليل على انعدام شوقه الى الله عز وجل. فالشوق قد يكون منعدم ميت تماما، وقد يكون موجودا ولكنه كامل مستكر ضعيف. وأي إن كان الأمران، فمن كان شوقه ميتا منعدما يحتاج إلى بعثه، بعث يعني يحييه، زي احنا قلنا بعث الشوق. ومن كان شوقه كاملا ضعيفا مستكرا مكتما يحتاج إلى إيه؟ إشارته أو إلى استشارته، إما أن يكون الشوق منعدم ميت أو أن يكون الشوق ضعيفا مستكرا، وكلاهما يحتاج الى بعث واستثارة. وشوقك لربك ولارضائه افناه رين الشبهات والشهوات واهلكته جوائح المعاصي ومرور الازينة دون كدح الى الله. فتحتاج يا باغي الخير الى بعث هذا الشوق من جديد من كان ميتا او استثارته ان كان موجودا كاملا. طيب كيف تبعث الشوق او تستثيره الى الله؟ كيف نبعث الشوق وكيف نستثيره الى الله تبارك وتعالى؟ من اعظم عوامل بعث الشوق واستثارته مطالعة اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتدبر كلامه وفهم خطابه. مطالعة اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتدبر كلامه وفهم خطابه. قديمة مش كده؟ قديمة نحن عارفين، لكن القضية كيف يستطيع الإنسان بمطالعة هذه الأسماء وبتدبر كلام الله عز وجل أن يستثير الشوق؟ نعلم جميعا إن علم الإنسان يتفاوت يا إخوان. يعني يتفاوت، يعني مثلا انا اعرف الاخ ابراهيم وفلان وفلان يعرف الاخ ابراهيم، لكن انا عاشرته وعاملته وساكنته وزاملته وسافرت معه والاخرون لم يفعلوا ذلك. يبقى معرفتنا بابراهيم تتساوى ولا لا تتساوى؟ لا تتساوى، كذلك معرفة الناس بربهم تبارك وتعالى، معرفة جبريل بالله تتشابه مع معرفة أي واحد فينا. جبريل من السفر الكرام البررة من أصحاب الملأ الأعلى الذي يرى الآيات الكبرى، الذي يرسله الله عز وجل جيئة وذهابا إلى الأنبياء والمرسلين، الذي يتلقى الكلام عن الله عز وجل يبلغه للرسل والأنبياء، الذي يرى ملكوت السماوات والأرض غدوة ورواحة. معقول ده يبقى إيمانه ومعرفة بالله زي إيمان ومعرفة واحد منا رايح جاي الشارع الهرم الشارع التعبان ده اللي يموت القلوب؟ ممكن؟ مش ممكن. فالمعرفة والعلم يتفاوت، معرفة الناس والمخلوقات بالله عز وجل تتفاوت. طيب هل ربنا فرض على الناس؟ طبعا الشياطين يا اخوانا دلوقتي استنفروا الجيوش، من الان استنفروا الجيوش، لان احنا ابتدينا غزو ديار الشيطان، فهم بيستنفروا الجيوش عشان ايه؟ عشان يفرقوا العزيمة التي نحتاجها الان. فالبيتكاو ولا مكسل ولا حاسس انه مش سامع حاجة، حاسس انه مش شايفني ولا حاجة، ممكن يروح يتوضا ويغسل المواعين ويغسل كل الحاجات دي عشان يستطيع ان يستقبل الكلمات بفهم رائق وبتفكر واعي حتى يستفيد وينتفع منها. احنا كنا بنقول ايه؟ شفتوا الشيطان؟ احنا قلنا دي قديمة تفاوت. شفتوا ازاي؟ التفاوت في المعرفة والعلم. كيف التفاوت في المعرفة والعلم؟ ربنا ما فرضش على كل العباد معرفة واحدة لهم عن الله. يعني ايه؟ يعني ما فرضش على كل الناس انهم يعرفوا ربنا معرفة واحدة. علمي عن الله مش زي علم فلان مش زي علم فلان، علمي ومعرفتي بالله مش زي معرفة الرسول بالله، مش زي معرفة أبي بكر الصديق بالله. هناك تفاوت. طيب هل التفاوت ده ربنا جعله كده كسبي اجتهادي؟ بمعنى ان الانسان يتعرف على الله وتزداد معرفته بالله تبارك وتعالى باجتهاده هو؟ ردوا. لا مش باجتهاده طبعا، مش باجتهاده، لا مش المقصود برحمة ربنا، بتعليم الله تبارك وتعالى. لذلك مذهب اهل السنة والجماعة ان النبوة والرسالة فضل من الله عز وجل وليس اكتسابا. الفلاسفة يقولون النبوة اكتساب. يعني اكتساب يعني اي انسان يكتسب الطاعة ويكتسب في رياضة النفس ممكن يترقى به الحال ويبقى نبي. ده كلام من كلام الفلاسفة، وهذا محض بهتان وزور. ان هو دي محض فضل من الله عز وجل، يعني مش اي واحد يجتهد في الطاعة من نفسه، كما انه مش اي واحد يجتهد في التعرف على الله يصل الى المعروفة المطلوبة. الدليل عندك اينشتاين، عندك علماء الفلك، عندك علماء الفيزياء والكيمياء، عندك اللي يقول الليل ده عمال يقول ده الكون ده لمهندس، الكون ده لمهندس كبير قوي. أنا عارف أعرف ربنا، تعرف إلى الله، لكن تعرف إلى الله بإيه؟ بملكته هو، باجتهاده هو. لذلك المعرفة بتاعته لا تعتبر عند الله ولا توصل إلى الله. ودايما تجد إن المجتهدين في التعرف على الله باجتهادات ذاتية دون تلمس طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما بثه الله من آيات وعلمها لخلفه ليصلوا اليه، اللي بيسلك غير الطريق ده دايما تجد طريقه طريق ضال بعيد عن ربنا. يفتكر انه وصل لكن ما وصلش. زي ما احد السلف قيل له ان قوما يزعمون انهم وصلوا الى الله، قال نعم وصل ولكن الى سقر. فالوصول الى الله عز وجل ما لم يكن موزونا بميزان الشرع بما جعله الله آلة للوصول فلا يمكن ان يعد هذا وصولا ابدا، حتى لو ظنه الناس وصولا. يبقى مطالعة اسماء الله تبارك وتعالى وتدبر كلامه هي الوسيلة الشرعية التي يزيد الإنسان بها معرفته وعلمه بالله تبارك وتعالى. كما مثلنا إنسان عرف فلانا في السفر وفي الحضر وفي المعاملة وفي التجارة إلى آخر صفات المعافسة والمخالطة، هذا الإنسان معرفته بذلك الإنسان أعلى من معرفة أي إنسان آخر به. كذلك من ازدادت مطالعته لأسماء الله وصفاته ومعرفته بالله عز وجل وصفاته وأفعاله وتدبره لكلام الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم أقصد، وما بث الله عز وجل في الكون من آيات كونية، من تدبر هذه الآيات الكونية علمه بالله عز وجل أعلى من علم غيره. تأمل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول الذين يستدلون بهذه الآيات الكونية في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لسه برضه كيف يستطيع الإنسان من مطالعة الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يزداد علمه بالله ومن ثم يزداد شوقه إلى الله تبارك وتعالى؟ الأسماء الحسنى ليه؟ ربنا أنزلها ليه؟ أنزلها حتى ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالدعاء بها يقتضي أن تكون هذه الأسماء هي وسيلتك وعدتك في زلفاك وتقربك إلى الله تبارك وتعالى. طيب كيف يكون الإنسان داعيا بهذه الأسماء والصفات وعابدا لله عز وجل بها ومتقربا إلى الله تبارك وتعالى بها؟ لابد أن يكون الدعاء بهذه الأسماء والصفات مسبوق بإحصائه لها الأسماء والصفات، ومسبوق بمعرفته بمعانيها ومقتضاها، وثالثا مسبوق بتبنيه وتفاعله مع ما تدل عليه هذه الأسماء والصفات من آثار. من آثار فالاسم لابد أن يعرف أولا، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في تفسير كلمة الإحصاء اختلف العلماء، لكن كلماتهم تدور حول هذه الثلاثة المعاني. المعنى الأول العبد، بمعنى أنك تعرف الأسماء تعرفها، تعرف المالي الحي 60 الكريم العفو الغفور الحسيب الرفيق الباسط القابض، أن تعرفها أن تعدها، هذا من ضمن معاني الإحصاء. المعنى الثاني أن تتعرف على معانيها، ما تدل عليها هذه الأسماء، ما تقتضيه، زي اسم المهيمن مثلا او اسم الجبار او المتكبر او القدوس او اسم السبوح. تعرفوا من اسماء السبوح؟ يعني سبوح اللي هيقول له جايزه قول يسبح جبت التايهه، يسبح لا مفيش السباحه دي مش خالص. اما انتوا بتجيبوا بتعرفوا عرف الماء بعد جهد بالماء، بتجيبوا نفس الكلمه، ما احنا عايزين نعرف يعني ايه سبوح، كلمه مصدر التسبيح ده نفسه يعني ايه تنزيه، يبقى سبوح يعني ايه بقى؟ سبوح يعني منزه، سبوح يعني منزه، لكن سبوح دي فعول من صيغ المبالغه لكنها من الصيغ النادره في اللغه. سبوح فعول يعني البالغ في التنزه عن كل النقائص والعيوب، ده معنى ايه؟ معنى سبوح. وذلك هو ايضا معنى سبحان الله، سبحان الله يعني انزه الله، عشان في ناس كتير جدا. طب يعني سبحان الله؟ سبحان الله يا اخي، سبحان الله يعني انزه الله، اقدسه، أنفي عنه كل العيوب، أعتقده إلها عظيما، منزع عن أي عيب، منزع عن أي نقص، متصف بكل كمال، وهلم جرى. فمن مقتضيات الإحصاء معرفة المعاني، ومن مقتضيات الإحصاء التفاعل مع آثارها. يعني التفاعل مع آثارها، الاسم أو الفعل له أثر على العباد، الاسم والفعل اسم الله عز وجل وصفته وفعله له اثر على العباد، اثر على المخلوقات. تفاعلك واستجابتك لهذا الاثر للاسم او الصفة او الفعل هو ايضا من مقتضيات احصاء اسماء الله تبارك وتعالى، لان ثمن كل الكلام ده الجنة، من احصاها دخل الجنة. اذا الدعاء باسماء الحسنى يقتضي احصاءها، عدها، يقتضي معرفة معانيها، يقتضي التفاعل مع مقتضياتها واثارها. اخر حتة دي هي اللي محتاجة لشرح وتفصيل شوية، يعني التفاعل مع مقتضياتها واثارها. عندما تفقه ان اسم الله عز وجل ثمرته تكون في ان العبد يدرك ان الله عز وجل يتعامل مع عبده بمقتضى هذه الصفة، وان هذا التعامل ليس شرطا لاتصاف الله بالصفة، يعني صفة المغفرة والرحمة. لو ربنا ما غفرلكش وما رحمكش هو ليس معطلا عن هذه الصفة، فهو متصف بصفة الخلق قبل خلق الخلق وبالرحمة قبل رحمتهم. إن الله عز وجل كتب في كتاب فهو عنده في العرش أن رحمته سبقت غضبه، فرحمة الله عز وجل سابقة على حدوث الرحمة الخلق، يعني لا تحتاج الحدوث حتى تحصل هذه الرحمة. ولكن تأثرك بهذه الصفة بأن تعلم أن هذه الصفة أثرها فيك، بأنك لولا هذه الصفة مش هينفع تعيش، مش هينفع تعيش. يعني لو ربنا مش رحيم، لو ربنا مش غفور، لو ربنا مش ودود، كيف هتتعامل؟ كيف تستطيع أن تتقرب إلى هذا الإله؟ وأن الله عز وجل علمك أن الله أنه هو تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات حتى تتعرف إليه وتوقن بعظمة هذا الإله وباستحقاقه أن يعبد وبصلاحيته أن يتقرب إليه. شو إبراهيم لما أنكر على أبيه أن يعبد الصنم، أنكر على أبيه عبادة الصنم بلوازم هي مقتضيات الألوهية، قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. إله إذا اللي تعبده لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيجيب، ما ينفعش يبقى إله. إذا كونك تدرك إن في إله سميع يسمع الدعاء، بصير يبصر مناجاتك، يتكلم يخاطبك بكلامه، مجيب يستجيب لداءك ودعاءك، يبقى افرض نفسك تعرف إلها بدون هذه الصفات، كنت حتقدر تتقرب إليه؟ احنا عايزين نتعرف على فضل او على اهمية التعرف على هذه الصفات. افرض نفسك عرفت إلها او زي كثير من الناس يعني لا يعرفون عن الله الا اسم الله والرب او الرحمن الرحيم مثلا، او يا فتاح يا عليم بس، ولا يعرف الاسماء الاخرى او الصفات الاخرى. علمه بالتالي لابد ان يكون مقطوع، لابد ان يكون عبادته بالتالي لابد ان تكون على قدر هذا الاسم. واحد ما عرفش عن ربنا الا انه رحمن ورحيم، خلاص اذا هو ديدنه اللهم ارحمني يا رحيم، ارحمني يا رحمن، ارحمني يا رحيم، اغفر لي يا غفور. طيب واحد تاني يعلم من اسم الله انه الودود، انه الودود يعني الذي يتودد الى عباده. ومن الاسماء وان كان فيها خلاف بين العلماء الحفي، بعض العلماء بيثبتها وبعض العلماء يقول هي مقيدة بفعل ان ربي كان بي، انه كان بي حفية، والحفي هو المكرم للزائر الذي يحفل بمن يأتيه. فلما تروح لواحد كده يا اهلا فلان يا مرحبا ده البركه حصلت ويكرمك ويجيب لك العزومه والاكل، ده اسمه حفي، اسمه حفي. فربنا من اسمائه وان كان فيها خلاف انه الحفي. فالانسان يعرف عن الله انه ودود، يفرق عن اللي ما يعرفش الاسم ولا لا يفرق كتير، يفرق فرق كبير جدا. لأن الذي يدعو الله عز وجل باسم الودود يكون بينه وبين الله من العمار والود والطمع فيما عند الله أعظم ممن لا يعرف هذا الاسم. لما تعرف ان ربنا هو اللي يتودد اليك يبقى ده يطمعك في الله اكثر ولا لا؟ يطمعك اكثر في الله. وقس على ذلك الاسماء الاخرى الرفيق اللطيف، وقس على ذلك ايضا اسماء الوعيد الجبار المنتقم. هذه الاسماء الذي لا يعرفها والذي لا يعرف معانيها ولا شك لا يكون في قلبه الخوف اللازم من هذا الاله. زي ما نعرفش عن ربنا من اسماء الحسنى الا ان الرحمن ربنا غفور رحيم، وهو ايضا عزيز ذو انتقام واخذه اليم شديد. فشوف اللي يتعرف على بعض اسماء الله الحسنى قد يقع في الارجاء. الارجاء يعني انه يعتقد ان المعاصي لا تضر. ما هو ربنا غفور رحيم، ده غفور رحيم يعني اعمل اي حاجه وهو غفور رحيم. وهذه العقيده كنا ماخوذه من حيث لا ندري من النصارى للأسف، سرت إلى المسلمين من النصارى. النصارى عندهم إنك تعمل تبرطع وتفعل ما شئت من المعاصي وفي آخر الأسبوع بنفس كرسي الاعتراف ويقول بقى صريحه قدام عبد زيه مخلوق زيه ويقول أنا عملت وسويت وسويت، والتاني يكون حاطط إيديه على راسه ويقول اذهب كن مغفورا لك. وانتهى الموضوع ويستأنف بقى من الأسبوع التالي يستأنف فجوره وعصيانه وفسقه. سرت العقيده دي للمسلمين، يعمل زي ما يعمل وهو غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. وهذه عقيده باطله ومقتضاها ايمان باسماء الله والصفات، لكنها لما خلت عن الايمان بالاسماء والصفات الاخرى ادت الى عقيده باطله. اذا مطالعه اسماء الله الحسنى وصفاته بهذه الطريقه هي التي تجلب الى نفسك الشوق الى الله عز وجل. لكن بقيت مساله، وهو ان الشوق يتعاظم على قدر المطالعه والتفاعل. يعني ايه؟ يعني لما يجي انسان يقعد هتروح من الدرس تجيب الاسماء الحسنى والصفات من ضمن الكتب التي تكلمت عن الاسماء الحسنى والصفات، كتاب الاسماء في اسماء الله الحسنى للامام القرطبي، وفي كتاب في مقدمة كتاب تفسير كريم المنان للشيخ عبد الرحمن ناصر آل سعدي ذكر الأسماء الحسنى ومعانيها، وفي كتاب القواعد المثلى في الأسماء والصفات العلى للشيخ نوزيلين ذكر في باب عد وإحصاء أسماء الله وصفاء أسماء الله 99 من القرآن ومن صحيح السنة. ولزام على الإخوة أن يطالعوا يعني هذه المراجع، أو على الأقل أن يطالعوا معاني الأسماء الحسنى 99 في المكان الذي ذكرناه. ولولا ضد المقام كنا جبنا الأسماء كلها وذكرنا معانيها اسم اسما، لكن من مقتضى سعيك وشوقك إلى الله عز وجل أن تسعى إلى معرفة أسماء الله إحصائها وعدها ومعرفة معانيها والتفاعل معها. تفاعل ممكن يجي من أرضه، مثلا تدعو الله عز وجل باسم او باسماء من اسمائه الحسنى، وقد يحصل الايمان ويحصل الشوق في مقام، ولكن ليس بالضروره ان يكون هذا هو الشوق المطلوب تحصيله، لان الشوق يتعاظم على قدر تفاعلك مع هذه الاسماء وعلى قدر استمرارك في الدعاء بهذه الاسماء وفي تعبد الله عز وجل بها واستحضار معانيها في كل احوالك زمانا ومكانا على قدر ما يهبك الله تبارك وتعالى من علوم ومعارف وفيوضات في هذا الباب. يعني ايه؟ يعني انسان مثلا يستحضر من اسماء الله الرقيب، اسم الرقيب، واسم الرقيب ده مش بيستحضره اثناء الوضوء بس، لا ده مستحضره في كل احواله. فتفاعل هذا الانسان مع هذا الاسم على قدر استحضاره لهذا الاسم، على قدر ما يعطيه الله تبارك وتعالى من بركات هذا الاسم، وعلى قدر غفلتك عن الاسماء والصفات على قدر ما تكون مبتودا مقطوعا في الشوك عن الله تبارك وتعالى. اذا القضيه انها تحتاج الى تمارين والى مواصله في استعمال هذه الاسماء دعاء وعبادة وتضرعا. وبالذات في خواتيم الآيات التي تأتي فيها هذه الأسماء والصفات، خواتيم هذه الآيات تدبرها، تدبر هذه الأسماء زي إنه كان غفور رحيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الحليم، وهو العزيز الحكيم ونحو هذه الخواتيم، تدبرها مع سياق الآيات يعطي في القلب يعني ثمرة إيمانية عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يلمسها إلا من وقف عليها بالفعل. سليم؟ طيب، نضرب مثال لمن تفاعل مع صفات الله عز وجل وأفعاله وتدبر كلام الله عز وجل، قرأ القرآن وتدبره وتفاعل معه وطالع هذه الأسماء والصفات والأفعال وتفاعل معها، كيف استطاع أن يورث في قلبه الشوق إلى الله تبارك وتعالى؟ قصة معروفة لصحابي اسمه أبو الدحداح عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، الآية دي سمعناها كثير وتلوناها كثيرا، لكن اختلاف فهم الناس لها وتلقيهم لها هو ده الذي يورث العمل القلبي. أبو الدحداح الأنصاري لما سمع الآية استغرب: من ذا الذي يقرض الله، يعني ربنا هو المقترض، لذلك هو المقرض. فاستغرب أبو الدحداح فقال: وإن الله يريد منا القرض، اسأل الرسول، وإن الله يريد منا، يا رب عايز الثلث، عايز يقترض مننا، وإن الله يريد، إن الله يريد منا القرض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن قلوبهم وأفهمهم وعلومهم كانت مبنية على أساس التنزيه، فما كانش الرسول محتاج يقول له لا، ده القرض مش معناه ان انت هتسلف ربنا، ده معناه ان انت هتتصدق، وده في مقام القرض، مش محتاجة دي كلها، لان الكلام مبني على اساس التنزيه ليس كمثله شيء، ومعلوم عن القرض، لان بشوف ان يكون ربنا هو المنعم المتفضل وكل انسان هو المقرض. فلما ابو الدحداح سأل في سؤال بدهي: يريد الله منا القرض؟ فقال الرسول: نعم، بسهولة. فقال: نعم يريد القرض، نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح، شو التفاعل بقى، فقال أبو الدحداح: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله رسول الله يده، قال: فإني أقرضت ربي حائطي، حائط بستان كان فيه 600 نخلة، يعني ده يقوله عزبة 600 نخلة. قال: وحائطه له فيها 600 نخلة، وأم الدحداح فيها في البستان وعيالها. قال أبو الدحداح: ما عملش زي الأونسجية اللي هم اليومين دول يتصل بالتلفزيون: تبرعت ب 2 مليون جنيه لضحايا الزلزال. طيب، 2 مليون جنيه فين؟ يبعت شيك، الشيك ده يستحق بعد 15 سنة مثلا. لا، أبو الدحداح لما استقبل أمر الله إني أقرضت حائطي، ما فضلش قاعد كده قدام الرسول وخلاص، لا، ذهب إلى حائطه وقال لها: يا أم الدحداح أخرجي، تعي، فإني أقرضت حائطي ربي. أم الدحداح برضه مش هي غلبانة زي الولاية دلوقتي اللي يقول لك اللي يحتاجوا البيت يحرم الجامع. أم الدحداح برضه متفاعلة مع أبو الدحداح، فقامت قامت إلى عيالها ونفضت التمر من حضورهم وقالت لهم: قوموا فقد أقرب أبوكم الحائط لربي. قوم يا ابو، حتى التمر اللي كان لسه بيتلو تمر، مجرد تمر لسه بيتاكل، قوموا. هذا في بعض روايات الحديث. قال: فجاء ابو الدحداح فنادى: يا ام الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي من الحائط فاني اقرضته ربي عز وجل. وفي روايه اخرى انها لما سمعته يقول ذلك عمدت الى صبيانها تخرج ما في افواههم وتنفذ ما في اكمامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عزق رباح في الجنة لأبي الدحداح. العزق اللي هو العصفور، العزق اللي هو العرق اللي فيه التمر، عنقود العنب اللي هو العرق اللي فيه العنب يسمى العنقود، العرق اللي فيه التمر اسمه العصفور أو العزق. فكم من عزق رباح، يعني ممتلئ ومثمر في الجنة لأبي الدحداح. تفاعل مع آيات القرآن الكريم، التفاعل مع أسماء الله وصفاته وأفعاله. هذا هو المطلوب من العبد أن يحققه في هذا الباب. لو وصلت إلى هذا المقام ده دليل على أن الشوق يتولد. إذا قلنا الشوق لا يتولد في طويل المرة، إنسان يجي مثلا أحقر أو القرآن أتدبر، يقرأ جزء جزئين، مفيش حضور قلب، مفيش تفاعل، مش قادر يتفاعل مع الأسماء الحسنى والصفات. ليس بالضرورة أن يحصل التفاعل وأن يتولد الشوق من أول جلسة، ما هو ربنا عايز يختبرك ويمتحنك. هيفوتك كده الأول، هشوفك هتنزع ولا مش هتنزع. بالظبط زي ايه؟ زي اللي يسمع يقول يا العباد زمان كانوا بيقوموا الليل وكانوا بيستلذوا وكانوا مستمتعين، وكان اكثر شيء يكبر عليهم طلوع الفجر. اما اجي كده اصلي قيام الليل اشوف، فيجي يصلي اول ركعتين يعرق ويتعب. هي المساله كده ولا ايه؟ هيقوم ايه وينعس شويه ويتداوب، يقول لا 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 المساله مش جايبه اهمها، وينام وما يكملش. أنى لهذا أن يمن الله عز وجل عليه بثمرة قيام الليل؟ مربينا سيب الأول عشان يعرف هل حيستعد، هل حيواصل، هل حيتعب عشان يثبت لربنا أنه عايز فعلا ولا لا. فالمتابعة والاجتهاد وهذه التمارين هي التي تولد الشوق بعد ذلك. من عوامل توليد الشوق إلى الله مطالعتنا لله العظيم وآلائه الجسيمة. فالقلوب مجنونة على حب ما احتل إليها، ولذلك كثر في القرآن فوق آيات النعم والخلق والفضل تنبيها لهذا المعنى. وكلما ازددت علما بنعم الله عليك كلما ازددت شوقا لشكره على نعمائه. الإنسان من كثرة غفلته عن نعم الله عز وجل، من كثرة بعده عن الله تبارك وتعالى، كلما تذكر نعم الله المتوالية كلما تذكر الله عز وجل. ولا عيب عليك، بل هو من خليل مقتضيات العبودية والطاعة أن تعد على نفسك في يومك وليلتك نعم الله عليك، تعدها عد حقيقي. هو ربنا لما قال لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا ليس نهيا للعد، ولكن قطعا للطمع في بلوغ الحد. ما تفتكرش انك لما هتعد هتخلص عن النعم، لكن هذا شيء اشاره الى انك لابد انك تعد النعم حتى يثبت لك انقطاع الطمع في بلوغ الحد. لذلك لو انت عدلت مثلا جيت وعديت النعم اللي ربنا انعم بها عليك منذ ان بلغت، منذ ان وصلت الى سن البلوغ، كيف أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة البيت والستر والعافية والشباب والصحة والفتوح والعافية وسيارة وبيت وفرش وزوجة، ثم بعد ذلك أولاد، ثم بعد ذلك وظيفة، ثم بعد ذلك ماهية وراتب، ثم بعد ذلك حب الناس لك، ثم بعد ذلك نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الطاعة، نعمة الالتزام، نعمة قراءة القرآن. كل هذه النعم ستذكرها، فستذكر فضل الله عز وجل عليك، فيتولد في قلبك شوقا لشكر الله عز وجل على هذه النعم. طيب بعض الناس يقول هذه النعم أعرفها وأعدها، لكن لا أشعر بمنة الله عز وجل له علي. العلاج في ذلك أن تستحضر نفسك خاليا من هذه النعم، ستدرك عظم هذه النعم عليك. يعني هب ان انت مش صحيح، مريض، في واحد يفرض نفسه وهذا يقول يا اخوانا تفيد عند حلول المصائب. ليه الناس لما تحل عليهم مصائب يجزعون بشدة؟ لما واحد مثلا يموت ابنه كي كده يعترض على ربنا ويصر ويجزع ويقع ويجب الله في الكفر، لانه لم يتصور نفسه يوما من الايام بدون ابنه، متخيل ان هو خلاص انجب هذا الابن والابن ده حيقعد معه لحد ما يموت هو. هو مش متخيل القضيه دي. لكن لو كان بيمني نفسه ويستحضر ان هذا الابن قد يموت اليوم او مات، بل يفرض طب انا خلاص اهو مات ابني هعمل ايه؟ مش استحضار هذه الامور يساعد عند حلول المصيبات. فلما تحل المصيبه بالفعل يكون هو متدرب متمرن على مثل هذه الحالات والمقامات. وكذلك هذه الأمور تساعده في إدراك عظم النعمة التي هو يتقلب فيها من حيث لا يدري. ومن عوامل الشوق جذب أو توليد الشوق إلى الله التحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله، التحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله. فات عليك كم رمضان؟ كم رمضان؟ 30؟ لا، بعد ما بلغت سن الرشد 18. اللي عدى عليه 10 رمضانات، اللي عدى عليه 5 رمضانات. الشيء ان كل رمضان كان يمر عليك كان لزاما ان تخرج منه مغفورا لك. فانظر الى السنين التي مرت والازمنه المواسم، مواسم الطاعه التي عدت عليك، هل مررت بها وخرجت منها وقد حصلت مرادك من طاعه الله عز وجل فيها، ام انها مرت هكذا تبهنا بدون ما يكون لك اي ثمر او فائده منها؟ انك لما تستعبر مر عليك 10 رمضانات مثلا ما عملتش حاجه في كل هذه السنين، يبقى لما يجي رمضان اللي جاي هيتولد عليك شوق من دلوقتي، شوق لان رمضان اللي جاي ده حامل فيه ان ما تعملش كل الرمضانات التي مرت وفاتت. فهذا التحسر يولد شوقا للطاعه لمواسم الطاعه المقبله التي ستاتي عليك. قال ابن القيم: وهذا اللحظ التحسر على فوات الازمنه يؤدي الى مطالعه الجنايه، الجنايه في التخلص عن الطاعه والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. تحسر ده هيعرفك انك ازاي فعلا مفرط، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، مفرط في جنب الله إيه؟ ان كل هذه الاسماء الازمنة امضيتها رمضان زمان كنت والله الواحد يا اخوانا يتذكر الرمضانات اللي فات يخجل من الله عز وجل، حتى لو يفسق، حتى لو وثق لطاعة الله في كل الرمضانات الآتية فسيظل في القلب الانكسار والخجل والحياء مما صارفنا في الرمضانات الفائتة. الرمضانات اللي كان الإنسان يقعد فيها قدام التلفزيون سهران، رمضان اللي كان الواحد يقعد فيها بعيد عن قيام الليل، بعيد عن تلاوة القرآن، نايم طول النهار وطول الليل سهران، غير طبعا اللي بيعملوا حاجات تانية والعياذ بالله في رمضان، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين العافية. فيلزم قلبك الكسر الانكسار والخجل والحياء من الله عز وجل مما فرطت في جنب الله عز وجل في الأزمنة الماضية. الخصلة الرابعة التي تولد الشوق إلى الله تذكر سبق السابقين مع تخلفك مع القاعدين. يورثك هذا تحرقا للمسابقة والمسارعة والمنافسة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب، يبقى توليد الشوق يكون واحد، نحن من ايه؟ في الأول استثارة الشوق وبعد الشوق يكون بماذا؟ أول حاجة مطالعة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وتدبر كلامه، في حتة نسينا نقولها أو يمكن قلناها، قضية تلاوة القرآن. تلاوة القرآن يا أخوانا مجرد إنك تنوي بتلاوة القرآن تشويق النفس إلى الله عز وجل، هذه لي عظيمة ووسيلة عظيمة لثورة القلب ومجربة. الإنسان أحيانا يجد في قلبه نفور وفضول عن تلاوة القرآن. افتح بس، افتح القرآن بنية الكلام مع الله، بهذه النية انك تريد ان تتكلم مع الله وان تخاطبه وان تشتاق اليه، ثم اقرأ هذا الكتاب وفي قلبك القرآن اعلي وفي قلبك الرغبة في ان يتولد هذا الشوق الى الله تبارك وتعالى. هذا الامر سيحصل بالضرورة، لكن مش لازم يحصل من اول ثانية ثانيتين، لكن على قدر الاخلاص والتجرد و تمحيص القصد الى الله عز وجل على قدر ما يعطيك الله تبارك وتعالى. الامر الثاني، الامر الثاني من عوامل استفادة الشوق تميل مطالعة الملل العظيمة والآلاء الجسيمة. ثلاثة ايوه في حد وراء طبعا مالك ونادوا يا مالك انا متحسر صراحة. التحسر ده هيخليني اعيد تاني الدرس ولا ايه؟ التحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله تبارك وتعالى. خصة الرابعة تذكر سبق السابقين مع تخلفك مع الصاعدين. لما تتذكر الراحلين والمسافرين والسائرين إلى الله عز وجل. الناس اللي هم رحلوا إلى الله تبارك وتعالى واجتهدوا في الطاعات وبلغوا منازل الجنة وأنت بعد قاعد لا تدري هل أنت مخلف؟ أن هل أنت ملحق كما كان بعض السلف يفعل؟ كان يعلق صوتا في بيته وكان يقوم الليل فإذا تعبت قدماه أمسك بالصوت وغرب قدميه وقال أيحسب أصحاب محمد أنهم يسبقوننا به فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. عشان ما نبقاش احنا ناس ايه فينا في مؤخرة القافلة فلابد ان نتسابق. والعلم يقولون يستحيل ان يأتي جيل زي جيل الصحابة. ان يجي جيل كامل زي جيل الصحابة هذا مستحيل. لكن ان يأتي فرد في بعض الاجيال يكون افضل من بعض الصحابة في جيل الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جائز. يعني اللي يكون في اخر الامة اناس افراد بعضهم افضل من بعض الصحابة مش من كل الصحابة هذا امر جائز. اذا ليس بعيد على الانسان عليه ان يكون مقربا الى هؤلاء محشورا مع زمرتهم. ولابد ان يستحضر هذه النية. الانسان لابد ان يكون نيته عالية مش نيته احنا طبعا كلنا دايما بنقول بس يا رب ربنا ما يدخلناش النار بس يا رب كده نقعد في الجنة نخدم الأنبياء والمرسلين. صح نقول ذلك خجلا من أعمالنا فإن أعمالنا وطاعاتنا لا نستحق بها أصلا أن نقابل أو أن نعرض على الله تبارك وتعالى. ولكن الهمة والرغبة والطاعة فيما عند الله لا يمنعك أبدا أن تطلب من الله عز وجل أن تلحق بالصالحين أن تجاور الأنبياء والمرسلين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أصحابي إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى وسط الجنة ما هو مقام الأنبياء والمرسلين. مسألوا أحد الأمة اسألوه الفردوس الأعلى ده جميل على يده. ما يسأل الله عز وجل إلا ما يجوز أن يعطيه. فإذا كان الفردوس الأعلى ده مقصور ومحصور على الأنبياء والمرسلين يبقى لا يجوز أن نحن نسأله. ولكن لما جاز سؤال الله تبارك سؤال المدعو الله عز وجل ان يمن علينا بالفردوس دل على جواز امكانيه ان يكون في هذه الجنه او في هذا المقام الذي فيه الانبياء والمرسلين غيره من احد الناس. يبقى ان نبين ان وظيفه توليد الشوق الى الله عز وجل ليست وظيفه وقتيه. يعني مش قبل رمضان بس تيجي تشتغل وتولد الشوق بل هي وظيفة مناسبة للبريد على الدواب. بعد الشوق وظيفة لا ينفك عنها السائر إلى الله عز وجل. ولكن ينبغي مضاعفة هذا الشوق قبل شهر رمضان لتضاعف الجهد فيه. وهذا الشوق نوع من أنواع الوقود الإيماني الذي يحفز على الطاعة ثم به يذوق المتعبد طعم عبادته ومناجاته. مجالات الشوق كثيرة منها الشوق الى الله عز وجل منها الشوق الى الجنة الشوق الى رحمة الله تبارك وتعالى الشوق الى لقاء الله عز وجل الشوق الى مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كل هذه المجالات تستحث سيرك وعملك واجتهادك وطاعتك. لما تضع سلمتك لما يخمل عزمك تستحضر هذه المجالات تتمنى انك تجاور النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب هذا المقام حمال بالتمني لا حمال بالعمل بالعزيمة بالاجتهاد. اذا يتولد عندك الشوق للعمل والاجتهاد والعزيمة وهكذا. إذن فأول مقامات الاستعداد لشهر رمضان ضعف واستشارة الشوق إلى الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك أولا بمطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته لولا وتدبر كلامه وفهم خطابه، ثانيا بمطالعة ميلة لله العظيم وآمائه جسيمة، ثالثا بالتحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله، رابعا بتذكر سبق السابقين مع تخلفك مع القاعدين. إلى أن يأتي الأسبوع القادم نتمرن ونتعود على هذه العوامل التي ذكرناها، ثم نعمل على إنجاب هذا الشوق على الأقل في الأيام المقبلة الآتية، بحيث أنك تعطي نفسك نسبة للشوق، يعني مثلا تدي نسبة لشوقك في هذا الوقت أو في هذه الساعة نسبة معينة، ثم تقوم بهذه العوامل التي ذكرناها: مطالعة الأسماء الحسنى واستفادة العلم الدعاء بها، قراءة القرآن، مطالعة المنن إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك بعد مرور أيومين تقيس نسبة الشوق إلى الله تبارك وتعالى، وتعطي لنفسك النسبة التي تناسبها بالنسبة للشوق الذي وصل إليه قلبك وفؤادك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهمنا السداد والرشاد وأن يوفقنا لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لذة الطاعة وحلاوة عبادة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا رب العالمين. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.